بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن تكونوا مباركين أينما كنتم وأينما حللتم. أيها الأحبة الكرام، قبل ما يقرب من 32 سنة إبان ثورة الخميني التي حدثت وحصلت في أواخر القرن الماضي، القرن الهجري الماضي، في عام 1399. وعندما قام الناس في إيران بالانقلاب على الحكم الطاغوتي في إيران بزعامة محمد رضا بهلوي، أعلن أحد آيات الله العظام الكبار المعروفين المشهورين في ذاك الزمن، وهو آية الله مطهراني، أعلن على الملأ من خلال جامعة طهران في خطبة الجمعة المنقولة صوتا وصورة، أعلن أننا نسعى من خلال هذه الثورة، أي ثورة الخميني، إلى إنشاء الإمبراطورية الشيعية الإسلامية العظمى، والتي تمتد من أفغانستان أو جزء من أفغانستان على إيران، على أجزاء كبيرة من العراق، على سوريا، على لبنان، على الأردن، على شمال الجزيرة، على الخليج بأكمله. إذن هذه المناطق أو هذه الحدود هي حدود الدولة الشيعية الإسلامية العظمى، كما صرح بذلك مطهراني. طبعا هذه القضية أسندت بتصريح من الشيطان الأكبر الخميني عندما أصدر بيانا بعد ذلك بأن الثورة ليست ثورة داخلية، أي داخل إيران فقط، إنما هي ثورة إسلامية تشمل كل مناطق العالم الإسلامي، وأن هذه الثورة ستصدر من إيران إلى كل الدول الإسلامية وخاصة الدول القريبة أو المجاورة. دائما نسمع مثل أو جزء من الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. الخميني عندما قال هذا الكلام فعلا صدق وهو كذوب. لاحظ أن هذه الدولة التي أعلنها آية الله مطهراني حدد لها زمن وقال بعد 50 سنة، يعني عام 1450 ستعلن هذه الدولة. هؤلاء الشيعة أو هؤلاء الرافضة يأخذون تجربة اليهود. اليهود كانوا يجتمعون بشكل متتابع في بازل في سويسرا في الأعوام 1896 و97 و98، وفي آخر اجتماعاتهم أعلن تيودور هرتزل أن المنظمة اليهودية العالمية ستقيم دولة إسرائيل، أو ستعلن دولة إسرائيل بعد 50 سنة، يعني عام 1948، وفعلا أعلنت في الوقت المحدد. هذا ليس رجما بالغيب، إنما تخطيط وعمل، عمل متواصل، عمل دؤوب منظم مرتب، وصلت النتيجة إلى أن أعلنت الدولة في هذا الزمن، أي دولة اليهود. والعلاقة بين الرافضة واليهود علاقة حميمية بشكل غير متخيل، باعتبار أن اليهود لهم الدور الأسمى والأبرز والأظهر في نشأتهم وظهورهم كما سنبين بعد قليل. الرافضة عندما أعلنوا هذا الرقم التاريخي بدأوا يسعون للعمل. طبعا لو أراد الإنسان أن يعرض عقائد وتاريخ وسياسة الرافضة فلن يستطيع بأي حال من الأحوال أن يلقيها في درس صغير أو جلسة قصيرة مثل هذه الجلسة، لكن أحاول أن كما يقال ألملم أطراف الموضوع وأركز على الأسس والأساسيات في هذا. طبعا معروف ومعلوم أن الرافضة نبتة شيطانية ساهم في ظهورها عدة عوامل. العامل الأول والرئيس في هذا هو عبد الله بن سبأ اليهود الصنعاني الذي سافر من اليمن واستقر في المدينة في أواخر خلافة عمر وأظهر العبادة والزهد والأمر بالمعروف والقضايا المشهورة أو القضايا الظاهرة أو المسائل التعبدية الظاهرة، فأعجب به الصحابة حتى أن أحد الصحابة قال لو رآك عمر لا أحبك. في آخر خلافة أو في النصف الثاني من خلافة عثمان طلب الإذن له للخروج إلى العراق والشام ومصر للدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذهب إلى هناك فأعلن أمام الملأ أنه داعية، لكنه في الخفاء كان يكون بؤر سرية مكونة من المجوس ومن اليهود، وكان نتيجة أو كانت النتيجة لهذه البؤر باختصار لأني لا أريد أن أطيل في هذا أنها ساهمت في تحريك الغوغاء للانقلاب على عثمان، وفعلا انقلبوا على عثمان وقتلوه على اعتبار أنهم كانوا يخططون أي عبد الله بن سبأ ومن معه من هذه البؤر بتعيين خليفة مسلم في ظاهر شكله لكنه يهودي أو مجوسي في باطنه، اسمه إسلامي كما هو حال كثير أو بعض الزعامات الآن في العالم الإسلامي ممن يعني عينوا من قبل بعض دول الاستعمار. هذه الفعلة لم تنجح لأن أهل الإسلام تداركوا الأمر وعينوا علي بن أبي طالب مباشرة وحصل خلاف بين التجمع العراقي والمصري ففشلت هذه أو هذا المخطط وانسحب الجميع. عبد الله بن سبأ استخدم وسائل عسكرية متعددة لكنها فشلت. في نهاية المطاف رأى أن أفضل حل هو إنشاء الجانب العقائدي المناوئ لعقيدة أهل السنة أو عقيدة الحق، فكان له دوره في هذا أي إنشاء العقيدة السبائية التي بعد وقت أو بعد زمن معين تغيرت شيئا فشيئا لتكون هي العقيدة الرافضية. طبعا ساهم مع عبد الله بن سبأ المجوس الذين أدخلوا جزء من العقائد المجوسية في الفكر الرافضي وظهرت لنا طائفة الرافضة. هذا باختصار شديد يعني كسبا للوقت. الرافضة بعد ذلك بدأوا مع الزمن في التحالفات السياسية مع أي عدو للإسلام يتحالفون معه لضرب الإسلام بدعوى أنهم هم أهل الإسلام فيضربون غيرهم بدعوى أنهم ليسوا من الإسلام أو قد انحرفوا عن الإسلام. فبدأ العمل بالنسبة لتكوين الدول أولا أو الدخول في الدول القوية ثانية. فمثلا دخولهم في الدول القوية دخولهم في الدولة العباسية من خلال عدة مراحل. عندنا البرامكة في العصر الأول للدولة العباسية، عندنا الدولة البويهية في العصر الثاني للدولة العباسية، عندنا مؤيد الدين بن العلقمي ونصير الدين الطوسي في العصر الأخير من الدولة العباسية. ماذا فعل هؤلاء؟ اقرأوا التاريخ وسترون العجب العجاب في هذا الجانب. هذا في الجانب الأول. الجانب الثاني تكوين الدويلات، تجد أن لهم دور واضح في الانشقاق عن العالم الإسلامي وإضعافه. فهناك الدولة القرمطية في الأحساء، هناك الدولة الصليحية في اليمن، هناك الدولة العبيدية التي تسمى خطأ الفاطمية في مصر والشام، هناك الدولة الحمدانية في حلب، هناك يعني دويلات تقوى تضعف تسقط، ثم هناك الدويلات المساندة أو التجمعات المساندة للرافضة والتي يعني تأخذ مسميات أخرى كالتجمع النصيري أو العلوي كما سماه الاستعمار الفرنسي الذي يحكم سوريا بالحديد والنار الآن، التجمع الدرزي، هناك الإسماعيلية بفرقها المختلفة موجودة في أنحاء العالم الإسلامي إلى الآن. إذن هذه التجمعات يعني المستقلة في كثير من الأحيان كان لها دور في إضعاف المجتمع المسلم، وفي نفس الوقت كان لها دور قوي جدا في مساندة ومساعدة الاستعمار. طيب عندما نأتي للرافضة الآن نريد أن نعرف هذا المخطط الذي طرحه آية الله مطهراني والذي تسعى إيران لتنفيذه وبكل قوة وبكل دعم، نريد أن نعرف كيف بدأ. طبعا عندما صرح آية الله مطهراني لم يصرح من فراغ أو لم يأتي بشيء كما يقال ابتدائي يعني له بداية، لا، هو صرح بتصريح هو امتداد لفكرة وجدت قبل 400 سنة، فكرة وجدت قبل 400 سنة. لاحظ كيف جاءت هذه الفكرة، الفكرة جاءت قبل 400 سنة؟ لا، هي 400 سنة هي الفكرة القوية، لكن كيف نشأت هذه الفكرة القوية؟ نشأت من خلال نشأة صغيرة على يدي رجل اسمه صفي الدين الأردبيلي. صفي الدين الأردبيلي هذا هو رجل صوفي يرأس جماعة صوفية في شمال إيران الآن. هذا الصوفي كانت هناك جماعة صوفية أخرى قريبة منه، وكان هناك تنافس بين هاتين الجماعتين. التنافس هذا أدى إلى التناحر على الأفراد، هذا التناحر أدى إلى أن كل طائفة من هذه الطائفة هذه أو تلك تفكر في القضاء على الطائفة الأخرى. طبعا صراع، هذا الصراع أدى إلى دماء تسيل، وليس هناك أي دور للتشيع. لاحظ بعد فترة من الزمن دخل في الطائفة صفي الدين بعد أحد من أبنائه أو أحفاده واحد من الشيعة، فزين لهم الفكر الشيعي فتشيعوا، ثم بدأوا كذلك يتوسعون لكن بشكل ضعيف إلى أن جاء القرن العاشر. هذا الفعل أو هذه الطائفة التي يعني تنسب إلى صفي الدين الأردبيلي كانت في سنة أو في القرن الثامن تقريبا، في القرن الثامن. في القرن العاشر الهجري جاء واحد من أحفاد صفي الدين الأردبيلي واسمه إسماعيل، ويطلق عليه إسماعيل الصفوي نسبة إلى جده أو والد جده صفي الدين. إسماعيل الصفوي كان قويا، كان ذكيا، كان شجاعا، على الرغم من أنه يعني يمثل قمة الإجرام، لكن هذه الأوصاف استفاد منها في سبيل القضاء على الأعداء الذين كانوا يحيطون به. ثم بعد ذلك انتقل إلى اجتياح منطقة إيران. إيران كانت دولة سنية وكل اللي فيها سنة، فطبق ما يعرف بالأرض المحروقة، إما أن تدخل التشيع وإما أن تحرق، فقتل على بعض الروايات أكثر من 1,000,000 سني. فكل المدن والقرى التي اجتاحها ما ليس لهم خيار إلا أن تدخل أو تهلك، فطبعا يضطر أن يدخل في التشيع حفاظا على حياته. فصارت إيران دولة شيعية، وإلا فالشيعة سابقا كانوا في العراق فقط، كانوا في العراق طبعا هناك تجمعات بسيطة في مناطق أخرى، لكن العراق هي الموطن الأساسي والرئيس له. بعد فترة من الزمن عندما يعني حول صفي الدين، حول إسماعيل الصفوي إيران إلى دولة شيعية، بدأ في التفكير في أن يكون حاكم العالم الإسلامي على المذهب الشيعي. إذا لاحظ فكرة إسماعيل الصفوي أن يحول العالم الإسلامي وعلى وجه الخصوص المجاور لإيران إلى دولة شيعية يحكمها هو، بالفكرة التي طرحها آية الله مطهراني في جامعة طهران عام 1399. إذن كلام آية الله مطهراني هو عبارة عن امتداد لنفس الفكر الصفوي الذي أخذ به أو تبناه إسماعيل الصفوي. إسماعيل الصفوي اجتاح العراق ودخلها وقتل الآلاف المؤلفة من أهل السنة، بل ونبش قبور أهل السنة وأحرق من فيها، ثم بدأ التوسع. في هذا الوقت كان سليم الأول الخليفة العثماني كان يجاهد في غرب أوروبا، وكان همه أي إسماعيل هذا أن يدخل يجتاح أوروبا ثم يتجه إلى الأندلس أسبانيا ويحررها، ويدخل مع مضيق جبل طارق ثم إلى المغرب ثم إلى شمال أفريقيا لكي يجعل البحر الأبيض المتوسط بحيرة إسلامية. كان هذا همه وهذا هدفه، وكان يخطط لهذا وبكل قوة. عندها جاءته الأخبار أن هناك من يطعنك من الخلف، إنه إسماعيل الصفوي، بدأ يضرب وبكل قوة. فاحتار سليم الأول، يا ترى هل يواصل حرب أو يواصل الجهاد ضد الروم أم يرجع؟ فبدأت الأخبار تأتيه أن إسماعيل يتقدم بكل قوة، وأنه قد يأتيك من خلفك، قد يحتل الدولة يعني العاصمة الخلافة العثمانية، وقد يدخل حتى أوروبا ليقضي عليك وأنت في مكانك. فقرر الرجوع، فتوقف أو توقفت الحروب الإسلامية ضد الروم من تلكم اللحظة، اللي هو الحروب الهجومية. لكن الحروب الدفاعية لا زالت باقية كما هو معروف في الحديث الصحيح، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الفرس وعن الروم: أما الفرس فنطحة أو نطحتان، أما الروم فذات القرون، كلما هلك قرن ظهر من بعده قرن. وفي الآية: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. طبعا الرجوع من قبل سليم الأول كان لضرب هذه الفتنة الناشئة. وصل إلى مكان معين، لكن إسماعيل الصفوي بذكائه أراد أن يستغل ضعف الجيش العثماني نتيجة لطول السفر، سفر الرجوع، وهو مرتاح، فواجهه بكل قوة وكانت هزيمة. لكن استعاد سليم الأول القوة وبدأت الحرب تكون يعني مرة من هنا ومرة من هنا. في نهاية المطاف وجد إسماعيل أنه محاصر بقوة الخلافة أو الجيوش العثمانية، فرتب أموره على الاستعانة بالروم. كانت دولة البرتغال آنذاك دولة ناشئة، أول دولة استعمارية تظهر هي الدولة البرتغالية. طبعا لاحظ دول فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، كلها دول استعمارية، لكن أول دولة استعمارية ظهرت بقوة هي الدولة البرتغالية. فقام بالتحالف معها على أن تدعمه دعم قوي، لكن اشترطت الدولة البرتغالية من إسماعيل الصفوي أن يعطى أو تعطى هي أي الدولة البرتغالية مواقع حساسة في العالم الإسلامي. ما هي المواقع؟ موقع بالقرب من مكة جدة، موقع في اليمن عدن، موقع في الإمارات رأس الخيمة. فلاحظ يعني كلها مواقع استراتيجية مهمة جدا، فوافق. طبعا إسماعيل الصفوي كما هو معروف أخواله وزوجته كلهم نصارى، كلهم نصارى فأعطاهم. لكن يعني ولله الحمد والمنة كانت ضربات الدولة العثمانية قوية جدا، فتقهقر إسماعيل الصفوي، وطبعا حتى مصيره لا يعرف، قيل أنه قتل، قيل أنه انتحر، قيل أنه اختفى إلى غير ذلك. طبعا لم تنتهي الدولة الصفوية، إنما جاء من بعد إسماعيل الصفوي أبناء وأحفاد، لكن كانت دولتهم ضيقة الحدود في جزء من إيران وليس كل إيران، إلى أن قامت الدولة البهلوية، دولة محمد رضا بهلوي وجده وأبوه، واستطاعت هذه الدولة أن تحد من يعني نفوذ الدولة الصفوية. لكن كانت الدولة البهلوية تهدف إلى جانب أوسع من جانب التشيع، ولجانب يعني إظهار وإبراز ما يعرف بالقدرة أو القوة المجوسية القديمة. فقام محمد رضا بهلوي على وجه الخصوص بمحاولة إثبات أن دولة الفرس القديمة قبل الإسلام لا امتداد إلى هذا الزمن، وأراد إحياءها مرة أخرى، بل وقام باحتفال عجيب جدا، يقولون إلى الآن يعتبر أعظم احتفال أقيم، وضم عدد كبير جدا من الرؤساء بمناسبة مرور 3000 سنة على ميلاد قورش مؤسس الدولة الفارسية أو المجوسية. إذن تلحظ الآن أن مطهراني عندما قال مقولته بإنشاء الدولة الإسلامية الشيعية العظمى، هو يكرر نفس النسخة التي مضى عليها 4 قرون، وهي نسخة إسماعيل الصفوي. طيب ماذا فعل الرافضة أثناء ذلك؟ ماذا فعلوا؟ بدأ العمل على تصدير الثورة. أول مشكلة واجهتهم، من أين نبدأ التصدير؟ من اليمين ولا الشمال ولا فوق ولا تحت؟ فوق روسيا، روسيا متماسكة قوية في ذاك الزمن وعندها جيوش قوية، واقتربت من يعني احتلال أفغانستان لتكون دولة خاصة بهم هم، هذا واحد. إذن صعب. من تحت البحر أو الخليج، من جهة الشرق أفغانستان، وأفغانستان محتلة من قبل روسيا، فمعنى هذا التحرك شرقا صعب. وفي نفس الوقت في الشرق ضعف اقتصادي، ضعف اجتماعي، ضعف سياسي، يعني أفغانستان ما لا تشكل شيء. ثم بعد أفغانستان دول عجم لا يعني يهمهم أن ينشروا فيها التشيع على الأقل مبدئيا. ركزوا على قضية دعم الشيعة في أطراف أفغانستان، وجعل هؤلاء خلايا متحركة بنسبة معينة، وجزء منهم خلايا نائمة للحاجة. ثم بدأوا الاتجاه شرقا. الدولة المجاورة لهم العراق، الدولة المجاورة لهم العراق، وخاصة أن العراق فيها ما يعرف بالعتبات المقدسة، فيها كربلاء، فيها النجف، فيها قبور بعض أئمتهم الذين يقدسونهم في الكرخ في بغداد. إذن لابد من الاتجاه شرقا. لكنهم صدموا بإصرار الحكومة العراقية على ألا يتحرك الشيعة إلا بمستوى ضيق جدا، وكان صدام حسين يضغط بكل قوة على الشيعة، حتى أن الشيعة ما كانوا يستطيعون التحرك في كربلاء وفي النجم، في يقيمون احتفالاتهم أو يقيمون مراسم العزاء وما يرتبط بها في أيام عاشوراء أو مرور 20 يوم أو 40 يوم أو كذا على مقتل الحسين، كان ضاغط عليهم بكل قوة. نتيجة لهذا الفعل من صدام حسين قررت الحكومة الإيرانية الإطاحة بالحكومة العراقية، وبدأت الحرب، حرب الخليج الأولى التي استمرت 8 سنوات. وطبعا هذه الحرب كانت شرسة لدرجة عجيبة جدا، دعمت العراق من كثير من الدول وخاصة الدول المجاورة، خاصة دول الخليج، وكان لهذا الدعم نفع عظيم، يعني لعل من أبرز نفع هذا الدعم اللي هو تقليص الامتداد الشيعي والتقليل منه. طبعا نتج عن هذا التقليل اللي هو إضعاف التشيع أو انتشار التشيع في هذه المناطق. لكن الشيعة كانوا ينظرون بمنظارين اثنين: منظار المواجهة المباشرة ومنظار العمل غير العسكري. فانتقلوا إلى العمل غير العسكري مع وجود العمل العسكري في أثناء الحرب، فبدأوا في تكوين ما يعرف بالبؤر النائمة، البؤر ودعمها وبكل قوة. أول بؤرة بدأوا يركزون عليها هي البؤرة الشيعية الصغيرة جدا في لبنان، وهذه البؤرة الصغيرة في لبنان دعيق شخص يدعى موسى الصدر. موسى الصدر كان طبعا يقال أنه عراقي، يقال أن أصوله إيرانية، مختلف فيه، يقال أنه ليس هذا اسمه الحقيقي. لكن هذا الرجل موسى الصدر استطاع أن ينشئ جماعة صغيرة مدربة ومسلحة اسمها أهداف المقاومة اللبنانية، أهداف المقاومة اللبنانية، ورمز لها باسم أمل، أهداف المقاومة ألف والمقاومة ميم، اللبنانية لام أمل، وبدعوى أنها تقاوم اليهود فقط لا غير حتى يكسب الناس. وفعلا استطاع أن يكتسب إعجاب الناس، لأنه أي هذا الرجل يسعى إلى مقاومة الاحتلال اليهودي، ويعني انضم لهؤلاء أعداد كبيرة جدا، وبدأت أعداد كبيرة تهرب من إيران، من إيران ومن العراق ومن سوريا، وتنضم إلى هذه المقاومة. وشيئا فشيئا بدأوا يكتسبون الجنسية في لبنان، فتكونت هذه المنظمة، أي منظمة أمل، لتكون بعد ذلك هي القاعدة لنشأة حزب الله. حزب الله هو امتداد لمنظمة أمل. طبعا هذه بؤرة من البؤر القوية. طبعا بؤرة حزب الله استطاعت الحكومة الإيرانية أن تجعلها بؤرة مؤثرة على مستوى حتى خارج نطاق لبنان. طبعا معروف ومعلوم أن حزب الله الذي يرجع إلى أمل، وأمل هذه نشأة صغيرة، معروف الآن أنه يشكل القوة الأولى في لبنان، القوة الأولى في لبنان. طبعا معروف أن القوة في لبنان تتمثل في القوة النصرانية والقوة السنية والقوة الشيعية. طبعا الحكم في لبنان يدور على هذه المحاور الثلاث: الحاكم نصراني، ورئيس الوزراء سني، ورئيس مجلس النواب شيعي. لكن الآن لا، مجلس رئيس مجلس النواب يستطيع وببساطة وبسهولة أن يسيطر على لبنان، لكنهم ينتظرون اللحظة الحاسمة باعتبار أنهم يملكون القوة، يملكون التدريب، يملكون القدرة، يملكون الكثرة. حزب الله الآن له توجه قوي في مسألة دعم أي بؤرة نائمة تنشئها إيران وتحركها، إما لتحقيق أهداف معينة أو لجس نبض معين. فمثلا عندما ظهرت البؤرة الحوثية في اليمن، الحوثيون في اليمن عندما ظهروا كانوا قلة، هم طبعا امتداد، أي الحوثية امتداد الطائفة الجارودية الزيدية. طبعا اليمن فيها يعني التجمع الزيدي بكثرة، وهذا التجمع ينقسم إلى عدة أقسام من ضمنها الطائفة الجارودية. الطائفة الجارودية هؤلاء البعض يسميهم غلاة الزيدية، والبعض يقول لا، أنهم كانوا غلاة من الزيدية ثم انضموا إلى الفكر الإمامي الاثني عشري الذي تتبناه إيران. وعن طريق الحوثي أو بدر الدين الحوثي وأبناء من بعده استطاع هؤلاء أن يرتبط بإيران ارتباط سياسي عسكري روحي إلى غير ذلك. ثم إيران حركت هذه البؤرة لجس النبض فيما يتعلق بمهاجمة يعني بلادنا. كانت النتيجة أن حزب الله استطاع أن يؤثر في تقوية اللي هو التجمع الحوثي. كيف؟ طبعا إيران مثل ما ذكرنا قبل قليل أنها تخطت حدود العراق الذي وقف حجر عثرة في امتدادهم، فكان من ضمن أعمالها أنها ذهبت إلى جيبوتي. جيبوتي دولة فقيرة، دولة ضعيفة، تريد أكل، تريد مال. ولذلك أنا يعجبني هنا موقف طريف حقيقة أنا أربطه بهذه القصة أو بهذا العرض. أحد الإخوة ذهب إلى مشروع الوطنية في الجوف، مزارع الوطنية في الجوف، وجلس فيها 3 أيام وتصوير وكذا. فيحدثهم واحد من المسؤولين في الجوف يقول جاء الرئيس الجيبوتي ورأى كميات هائلة جدا من القمح، مجموعة مهيئة للتعبئة وكذا أو للتصدير، فنظر إليها وقال لو كان هذا القمح عندي في جيبوتي لاغتنى شعبي 10 سنين من كثرة ما رأى. إذن لاحظ الآن قضية الفقر في هذا البلد، ولا زال الفقر قائمة. فجاءت إيران وعرضت على الحكومة الجيبوتية أن تنشئ قاعدة بمقابل، ومقابل مغري، فوافقت الحكومة فقيرة فوافقت وأنشأت إيران قاعدة عسكرية هناك. هذه القاعدة العسكرية، ولاحظ أن التحرك الإيراني تحرك في كل المجالات، لا يوفرون لا صغيرة ولا كبيرة في سبيل خدمة فكرهم ومنهجهم. يعني دعوني أعطيكم موقف آخر بس أخشى أني أنساه أنا لو استطردنا في حديث الحوثية وجيبوتي. قبل سنوات طويلة أنشأت أو بنت الحكومة السودانية مسجد في الخرطوم أسموه مسجد الشهيد. المسجد هذا كبير جدا، يعتبر من أكبر مساجد السودان. هذا المسجد بعد ما انتهت الحكومة من بنائه عظم، عجزة، توقفت عن الحكومة، فقيرة كذلك. فإيران عرضت على الحكومة السودانية أن تكمل بناء المسجد على أفضل المواصفات والمقاييس بشرط أن تشرف عليه، أن تشرف عليه. وافقت الحكومة. طبعا الإخوة هناك تحركوا وبقوة وذهبوا إلى مناطق مختلفة وخاصة الخليج لإيقاف هذا القرار. وفعلا تكفل أمير الشارقة بأن يكمل المسجد على حسابه الخاص، وأكمل المسجد. عندما أكمل المسجد قرر الإخوة الذين يقومون على المسجد إقامة دورة عن الشيعة، لمن؟ لأئمة المساجد، لخطباء المساجد المعروفين. أنا ذهبت إلى هناك وافتتح المسجد وبدأت الدورة. هي كانت دورة تأخذ الصفة الدعوية يعني، لكن التركيز فيها كان بشكل كبير جدا، ربما بنسبة 70% أو 80% على الجانب الشيعي. ليش؟ لما؟ لأن الشيعة عندما طرحوا هذه الفكرة، أي فكرة تولي المسجد، لم يعني يتولوا المسجد فقط هذا، بل عدة مناطق في السودان استطاعوا أن يؤثروا فيها، حتى ذكر أن هناك قرية في شمال السودان يسب فيها الصديق والفاروق بالأسماء على المنابر مباشرة. لاحظ. طيب هذا من وين؟ من تأثير هذه الدولة. فنرجع مرة ثانية ونقول إن هذه تشتغل بشكل كبير جدا. في جيبوتي قاعدة، القاعدة عسكرية، جميع من يريد أن يساعد الحوثية ماذا يفعل؟ ينطلق إلى جيبوتي ويركب السفينة إلى اليمن ويدخل ليساعد. في يوم الأيام كنت أقرأ خبر في النت، خبر يمكن يمر مرور الكرام على الكثير والكثير. انطلقت طائرة من القاعدة العسكرية في جيبوتي متجهة إلى دمشق، ونزل منها عدد من الجثامين ونقلت بسيارات الأسعاف إلى لبنان ودفنت في البقاع. وش هذه؟
هؤلاء قتلى حزب الله في اليمن نقلوا من اليمن إلى القاعدة إلى الطائرة إلى دمشق إلى البقاع في لبنان ودفنوا عند أهاليهم. انظر إذن قضية الترابط في هذا الجانب. إذن الحوثية عندما نقول عبارة عن بؤرة يعني شغلوها فترة من الزمن لجس النبض. الآن هل عندما يعني انتهت المعركة توقف هؤلاء؟ لا، خلاص هي بؤرة نامت. بالنسبة لنا نعتبرها نائمة، هو مصطلح على كل حال عسكري، لا نقول نائمة يعني أنها خلاص ما يسوون شيء، لا، هم يتدربون، يحفرون خنادق، يجمعون السلاح إلى غير ذلك، لكن نائمة من ناحية اللي هو العمل ضد الآخرين. طبعا هذه بؤرة فعلتها إيران، قامت بها إيران. طيب نرجع مرة ثانية إلى بؤرة أخرى، وقبل أن أنتقل إلى بؤرة أعطيكم موقف وبين لك مدى الامتداد والقدرة الشيعية الإيرانية للوصول، لأنها قدرة مدعومة بالمال وبرخاء وبسخاء وبكرم إن صح التعبير. يوم الأيام كنت داخل المسجد الحرام، كان الساعة 12 في الليل، فأنا داخل رايح الكعبة أبطوف، طبعا تحية المسجد الحرام، وإذا رجل شيعي معمم عمامة سوداء جالس أمام الكعبة بس مسافة ومع كتب ودفتر يكتب، فأنا من باب يعني هديت السرعة بشوف وش، وإذا أبو يكتب عربي والكتب عربية، هو معمم شكله إيراني، فجيت وسلمت عليه، جلست وسلمت عليه، كيف حالك؟ طيب الأخ من إيران؟ لا، قلت الشيخ من إيران، قال لي نعم. قلت ما شاء الله تتعرف عربي وكذا، قال لي أنا أدرس اللغة العربية في مالي من 30 سنة، درس اللغة العربية في مالي من 30 سنة، لغة العربية فصيحة فعلا يعني. ماذا أردت يا بني؟ طبعا هذا قديم الموقف. قلت له أنا حقيقة محتار، طبعا هذا قديم يعني قديم مرة يعني، يمكن طبعا بعد ما حصلت على الدكتوراه وكذا. في قلت له أنا حقيقة وإنسان أجهل الفكر الشيعي والمذهب الشيعي، طبعا نوع من التنزل مع الخصم، فودي أعرف يعني من هو الأولى بالإمامة، أبو بكر ولا علي؟ أنا دراستي علمية، وأنا ما كذبت عليه، أنا درست علمي ويعني دراستي علمية كلها، ودرست في الطب، قلت أنا درست في الطب وكذا، يعني أريد أن أعطيه أني جاهل. فقال صحيح يا بني أنت لازم تتعلم، ولو كبير وعمره يمكن يتجاوز 70 أو 75، لحيته بيضة، كل لحيته بيضة. فقال لي كذا كذا كذا، يعطينا أدلة، وأنا ساكت يمكن حول ثلث ساعة ويتكلم. في الوقت هذا بدأ يتجمع عدد من الأشخاص، يبدو أنهم يعرفونه، يبدو كل اللي تجمع هؤلاء من شيعة القطيف والأحساء، يمكن صار مجلس يضم يمكن 15 شخص. طبعا بعد ما انتهى بديت أنا عاد أظهر اللي عندي وبديت أحاور، أما الدليل الأول اللي ذكرت فعليه كذا وكذا وكذا، أما الدليل الثاني فعليه كذا. طبعا وجاب حول 6 أو 7 أدلة. أول ما خلص من الدليل الثاني هو يحاول يقاطع، طبعا يعطي أدلة إقناعية قوية، فقال أنا أستأذن، أنا أستأذن، أنا عندي سفر بكرة الفجر وبطلع أروح أستعد الآن. هذا الآن تقريبا الساعة 2 الآن تقريبا، يمكن كانت 2 ساعة أنا وياه، ويكمل معك فلان، فلان هذا اللي بيكمل. قلت أنا خلاص ما أقدر أناقش، لكن أنت وين؟ قال أنا أستاذ اللغة العربية في جامعة طهران، ولد مو كبير يعني. فقلت على كل حال أنا ما أستطيع أناقش، لكن أنا بمشي أنا كذا، حتى أنا تأخرت يعني يمكن 2:15. رجعت البيت، يوم رجعت البيت عاد بس من باب الطرافة يعني، قال لي أحد الأولاد حنا بعد ما صلينا في الفجر، وش رأيك يا أبوي الآن نروح نمر على مخبز التميز ناخذ تميز وفول ونجيبه للبيت ونفطر بعدين أنا؟ قلت والله طيب ونروح. يوم وصلنا مخبز التميز ولا هذا ماسك سرة اللي بيسافر الفجر، ايه، وسلم عليه وين مكتب تسافر؟ قال لا تأخرت الرحلة إلى الظهر. رحت ونمنا وصلينا الظهر، يوم جاء العصر ورحت أنا والعيال والأهل وجلسنا على السجادة اللي قبال الكعبة وناظر، ولا اللي يمشي والناس حوله وعليه إحرام، تعرفونهم يكررون العمرة، أناظر هذا صاحبي البارح، أكيد هذا هو، ناظر وأقرب. آخر شيء قلت تدري أبي عاكس الطواف، وعاكس الطواف وقف قدامه، ها وين السفر؟ يدفني كذا ويروح يمشي. الكذب يعني. فنرجع مرة ثانية ونقول انظر إلى جهوده يعني في مالي، انظر إلى كيف يعني يفعل وماذا يعمل وماذا. أعطيكم مثال آخر، أثناء عملي في رسالة الدكتوراه كان الذي يطبع الرسالة لي واحد أندونيسي حضر ماجستير في اللغة العربية من جامعة الإمام، بعد ما انتهى كان تقديره جيد فما يقدر يواصل الدكتوراه، بعد ما انتهى جاءني بورقة، هذه الورقة من السفارة الإيرانية، تقول هذه الورقة نقبلك طالبا تدرس في جامعة طهران وتواصل الدكتوراه في اللغة العربية ولك من المزايا. والله يا جماعة المزايا اللي قرأتها في الخطاب تخلي الواحد يفكر يروح طهران من كثرتها. ترجع إلى بلدك وتوظف على حسابنا ويؤمن لك السكن والتأمين الطبي وراتب كذا وكذا، مجزي راتب في أندونيسيا فقر ومع ذلك راتب مجزي، ويعني من المزايا اللي تخلي واحد لا ما يجوز. وأنا وياه يعني كان مصر وده يروح، يقول صح أنهم قد يلعبون علي يقولوا لي شيعة وشيعة، أنا بألعب عليهم. قلت لا ما يصلح، يعني بعض الناس قد يكون عنده نوع من الغرور في مسألة أنه عنده ثقة بنفسه، لا قد كل آفة عليها من الله آفة. طيب نرجع إلى قضية الخلايا النائمة. الآن عندما ننتقل إلى المنطقة الشرقية، المنطقة الشرقية فيها خلايا نائمة موجودة في القطيف، موجودة في الأحساء. هذه الخلايا النائمة عبارة عن خلايا كانت ضعيفة وكانت مكبوتة وبكل قوة يعني قديما، ولم يظهر لهم جناح إلا بعد ثورة الخميني، صار أجنحتهم بدأت تمتد وبدأت تقوى، بدأوا يقوون أنفسهم من خلال عدة جوانب، اللي هو الجانب الأول الكثرة والتكاثر، الجانب الثاني اللي هو مسألة أو قضية التعلم، الجانب الثالث غير قضية الكثرة والتعلم اللي هو التقية في مسألة من هذا الشخص ومن هو ومن أين جاء. يوم الأيام جاءني مجموعة من أعضاء الهيئة طرقوا الباب في الليل وقالوا لي يا دكتور إبراهيم أنت نعرف مهتم بالتشيع والشيعة، وحنا قبضنا على واحد يعاكس في طريق النهضة، وهذا الذي يعاكس وجدنا معه مجموعة من الكتب، قلنا بدل ما نتلفها ونحرقها ونعطيك إياها، جزاكم الله خير هاتوها. لكن الغريب هذا، وإذا بهم يعطوني صورة بطاقته، صورة البطاقة، الاسم رباعي، أنا لن أذكر الاسم، لكنه ينتسب إلى عوائل في القصيم وفي سدير معروفين، عوائل معروفة، وليس في الاسم إلا محمد عبد الله سليمان والعائلة، محمد عبد الله سليمان ثلاثي ثم العائلة رباعي، لاحظ، والميلاد وين؟ في المجمعة. طيب إذن هل تعرف أن هذا شيء؟ ما يمكن تعرف بأي حال من الأحوال، هذا تصرف تحرك، بحيث أنك أنت الآن عندما تريد معرفة كم مواليد الشيعة في مستشفى القطيف، بسيط عدد 500، لكن الأصل المواليد 5000، هذا في الخرج، هذا في المجمع، هذا في بريدة، هذا في وادي الدواسر، هذا القوعية، هذا، إذن أسلوب طريقة. الجانب الثالث الرابع أو الثالث اللي هو التدرب على السلاح، التدرب على السلاح، وش يسوون؟ ماذا يصنعون؟ أنا رحت عام 1413 سوريا أريد جلب كتب لرسالة الدكتوراه، لأن الرسالة التي عندي اللي هو التحفة الاثني عشرية تكفل مؤلفها جزاه الله خير وغفر الله له، تكفل بأن لا يرد على الشيعة إلا من كتبهم فقط ولا يرجع إلى أي كتاب سني، وكان هذا عمل يعني جبار فعلا مرهق متعب. فأنا أريد أن آتي بكتب الشيعة لوثق النصوص، فذهبت إلى كذا مكان ومن ضمنها سوريا. وافقت زيارتي لسوريا وقت مرور 40 يوم على مقتل الحسين، يعني 20 صفر، أنا ما دريت عن التاريخ هذا، وإذا المنطقة التي تسمى يعني منطقة السيدة زينب فيها آلاف مؤلفة من الشيعة. لكن الغريب في هذا أنك لا ترى إلا نساء صغار وكبار ورجال كبار. وين الشباب؟ شوف لاحظ وين الشباب؟ ما في أحد. أسأل أجمع معلومات، يذهبون إلى إيران أو يذهبون إلى مناطق معينة في سوريا، يعني لا يتواجدون في منطقة المنطقة المقدسة هذه عندهم، منطقة السيدة زينب. شلون؟ ليش يروحون؟ يتدربون، يتدربون على السلاح، يذهبون إلى إيران بختم خارجي ويرجع بختم خارجي. فأنت عندما تنظر إلى جوازه تجد أنه السعودية سوريا، سوريا السعودية بس، ثم يأتيك متدرب. طبعا هذا الآن لتهيئة هذه الخلايا النائمة للوقت المناسب. طيب تذهب إلى البحرين مثلا، البحرين كذلك نفس العملية، كثرة وتكاثر بشكل عجيب. ذهبت من ضمن سفريات البحرين، ذهبت لأجلب كتب، وكانت هذه الرحلة مع أحد الأشخاص كان عنده محاضرة في البحرين، فقلت خلاص أنت روح لمحاضرك أنا بروح أخذ كتب في المكتبات. أخذ السيارة، قلت لا أنا ما أدل، أروح أركب تاكسي. فأشرت تاكسي وسبحان الله وافق شيء في قلبي في نفسي. صاحب التاكسي كبير في السن، شايب، يمكن عمره فوق 70 إلى 80، شايب. وقلت أبغى جد حفص، هذه لمنطقة الشيعة فيها المكتبات، كنت أبغى المكتبات. وأنا بطبيعتي بديت أخذ وأعطي معه، يعني كيف يعني أنت كبير ويتعبك التاكسي ويمكن الدخل، ليش؟ لأنه دخلنا في زحمات طولنا، فعلى كذا ما مدخل شيء. قال لا 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 أنا مغتني، أنا عندي أموال، وأنا بس أخذ التاكسي هذا مجرد التعرف على الطيبين مثلك، يقول، والسواليف. طيب وشنا الناتج؟ الناتج طبعا وداني إلى المكتبات ونزل معي نفس الشخص، وخفضوا لي أصحاب المكتبات علشانه معي، ورفض يرجع ورفض يأخذ فلوس، ورجعني مجانا. لكن وش الموضوع الشاهد في هذا؟ الرجل هذا عنده 46 ولد وبنت. أول ما قال لي قلت كيف تنفق عليهم طيب؟ قال لا لا لا, لا أنا ما أنفق إلا على الولد الأول، وكل ولد يأتي بعد الأول أو بنت يتكفل بها صندوق التكافل الاجتماعي بين قوسين الخمس. طيب شو عندك؟ قال أنا عندي الآن أولادي هؤلاء، ذكر منهم دكاترة، وذكر منهم مهندسين، وذكر منهم محامين، وذكر منهم، وعندي عمارة كبيرة جدا، هذه العمارة جزء من أولادي يسكنون في شقق فيها، وعندي مجموعة فلل لأولاد الآخرين. ويصر علي أني أدخل معه، يعني حتى تأخرت مرة، يعني ما رجعنا إلا يمكن الساعة 12 في الليل. طيب شوف موضوع الشاهد، قضية التكاثر. طيب هالتكاثر هذا ماذا ولد في البحرين؟ ماذا ولد؟ ولد الآن أن هؤلاء يسعون ليكونوا هم الأكثرية وغيرهم أقلية فيستطيعون السيطرة. الآن انظر إلى زالت الأوضاع في البحرين في بين شد وجذب، ولا زالت القضية الآن دائرة فيما يتعلق بقضية أن هذه الخلايا النائمة ممكن تنتفض مرة أخرى وبكل قوة مدعومة بإيران لتأخذ هذا البلد. إذن هذه صورة كذلك من الصور. لو أخذنا صورة يعني أخرى أو خلايا نائمة أخرى غير ما أشرنا إليه في المدينة، في المدينة، المدينة يعني فيها النخاولة أو النخلي، النخليين، والنخاولة هؤلاء عبارة عن عمالة يشتغلون في النخيل، يعني يكرب النخل، يخرف النخل أحيانا، يعني يهتم بالنخيل. فكان أهل المدينة يستفيدون منهم وخبراتهم في هذا، وكانوا فقراء، يعني يعيشون فعلا في فقر. لكن بعد إيران بدأ هؤلاء يجتمعون، بدأوا يترابطون فيما بينهم، وصار لهم مجلس يضمهم، صار لهم قيادة، صار لهم زعامة، ويعني بدأوا يغتنون، وبدأوا حتى بدأوا ينتشرون في المناطق الأخرى، بدأوا يتكاثرون، دعم متواصل من قبل الحكومة الإيرانية، حتى أن الحكومة الزعامات الإيرانية إذا ذهبت إلى المدينة لا بد أن ينتقوا من معهم. وهناك صور في النت ومتعددة، أحد زعمائه ما أدري نسيت اسمه، العمري عبد العزيز العمري أو كذا، أو العمري أو كذا، في مجلس ضخم جدا وبجانبه زعامات إيران يمين ويسار. طيب قبل فترة من الزمن هذا الشخص كان همه الأول والوحيد أن يقطع النخل ويهتم بها ويأخذ كم قرش ويمشي. ليش؟ لماذا؟ لأن الدعم هي لهؤلاء لتكون كذلك خلية نائمة. إذن هذه صورة أخرى من الخلايا النائمة التي تقوم إيران بدعمها وتهيئتها، ما يعرف ب اللي هو الأحزاب السرية. الأحزاب السرية يعني ينشئون أحزاب سرية تنتمي إليهم، وهذه الأحزاب السرية يعني مثلا حزب الجزيرة في الحجاز، حزب في الكويت، حزب في الإمارات، كل هذه تهيئ صغيرة لكنها ستكبر مع الزمن ليستفاد منها في اللحظة المرادة أو اللحظة الحاسمة. طيب ننتقل إلى صورة أخرى في إيران، في 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 سوريا. في سوريا اللي هو تجمع النصيري مدعوم وبكل قوة، ويعطي إيران يعني الفرصة لنشر التشيع في سوريا. طيب قد يقول قائل أعطنا الدليل، خذ دليل، دليل طريف، دليل طريف. هذا الدليل هو ما يلي: أنا عندي استراحة في قريتي، وذلك اليوم جالس أشتغل فيها بعض الشغلات، ترميمات وكذا، وكان هناك عامل سوري يشتغل جبس وقرميد، ولهذا العامل ولد يشتغل معه ملتزم، فعرفني، استمع لبعض الأشرطة وكذا. أبوه يوم عرف يعني أستاذ في الجامعة وكذا، جاءني يوم الأيام أثناء الشغل قال: أنا عندي مشكلة ودي أستفتيك فيها. تفضل. قال: جاني خطاب من أخوي. أخوه وين ساكن؟ في شمال سوريا، أظنها منبج، اسمها منبج. يقول: جاء أخوي أرسل لي رسالة ويسأل كذا عن الأحوال وغيره. في نهاية الرسالة يقول: أرجو أن تسأل علماء السعودية كذا بالنص عن الآتي. وش خلاصة الكلام؟ أن هناك دعوة للتشيع مقابل راتب شهري، مقابل راتب شهري، يعني يعطون العائلة ما يقرب من 80-70 دولار كذا على حسابهم، 70 دولار 80 دولار شهريا، بشرط أن تتشيع العائلة. يقول كثير من اللي يعرفهم في منبج تشيعوا. 70 دولار بالنسبة لسوريا تعتبر مبلغ مو بسهل، يعني خلنا نقول مثلا 300 ريال في دولة فقيرة أو دولة يعني، فيأخذ 300 ريال وما سوى شيء، يعني مجرد يأخذ هذا المبلغ ويتشيع. يقول تشيع أعداد كبيرة، فما الحكم؟ كان يسأل عن الحكم. إذا معنى هذا هناك جهود مبذولة من قبل هؤلاء القوم في سبيل نشر التشيع، توظيف المال في سبيل، طبعا هذه ستكون كذلك بؤر نائمة في سوريا، والآن ربما يستفاد منها، ربما يستفاد منها. الآن الضغط على إخواننا هناك والقتل بالآلاف ناتج عن وجود هذا العدد الكبير من سواء كانوا نصيرية أو كانوا متشيعة. ولذلك من الأشياء اللي رأيتها في سوريا وحدثني عنها أحد الأخوة كذلك في جهة اللي هو السيدة زينب، مبنى كبير 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 جدا لدرجة ما تتخيلها من كبر المبنى، يا الله تشوف أطرافه من هنا ومن هنا. يقول لي أحد الأشخاص، هذا كان اسمه أظن الزعبي، نسيت اسمه الأول، كان يحضر دكتوراه عندنا في جامعة الإمام، وعندما ذهبت إلى سوريا لجمع الكتب يعني زرنا، جلسنا عنده فترة، وهو اللي طبعا سوينا نوع من الجولات للمناطق المهمة في هذا المقام يعني. فيقول هذا المبنى أنشئ من قبل إيران قبل ما يقرب من 10 سنوات. هذا المبنى عبارة عن مدرسة داخلية تبدأ من أولى ابتدائي إلى ثالث ثانوي، 12 سنة. يقول أول ما بدأ العمل في المبنى هذا يعني الذين يقومون عليه صاروا يذهبون للقرى والهجر المحيطة بدمشق، يضم أولادهم إلى هذه المدرسة مقابل الصرف عليهم، يصرف على الطالب لباس وأكل وشرب وكذلك الراتب الشهري، راتب بسيط لكن إنسان فقير تأخذ وجاهل، لاحظ تأخذ ولده وتعلمه بلاش ويعطى راتب، كل واحد بيوافق. يقول بعد فترة من الزمن صار الدخول لهذه المدرسة بالواسطة من قبل أهل السنة، لاحظ يعني أهل السنة على جاي دخل ولده في المدرسة هذه بواسطة من كثرة الإقبال عليهم، يعني خرجوا أعداد ضخمة، أعداد كبيرة، هؤلاء كلهم يشكلون تجمع أو بؤر شيعية موجودة في ذاك البلد. إذن تلحظون الآن أن عمل هذه الدولة قائم وبكل قوة وبكل تخطيط وتنظيم وتنظير للوصول إلى الهدف الذي يسعون إليه عام 1450 وهو إقامة الدولة الشيعية الإسلامية العظمى. أحس أن الوقت بدأ ينتهي، قارب الانتهاء، لكن دعوني أختم، وربما بعض النقاط قد يجاب يعني نتعرض لها أو ما نسيته أو ما لم يسعفنا الوقت في عرضه من خلال الأسئلة. دعونا الآن نلقي نظرة، الآن نحن عام 1432 ولم يبقى على موعد هؤلاء القوم إلا 18 سنة، دعونا نلقي نظرة فاحصة على المنطقة التي حددها آية الله مطهراني فيما يتعلق بالدولة الشيعية الإسلامية العظمى. إيران شيعية، أهل السنة قمة الذلة والمهانة، لا مسجد لهم، لا مسجد لهم. جاء في طهران يعني غالب دول العالم أو عواصم العالم، إن لم يكن كل عواصم العالم لأهل السنة مسجد إلا في طهران، ذلة، إهانة، قتل بشكل متتابع، وما الأحواز عنا ببعيد، لا زالت تعيش القهر والظلم والجبروت الشيعي بشكل يومي والقتل بشكل متكرر. العراق تملكها حكومة شيعية رافضية، انظر ماذا تصنع في النجف، في كربلاء، في بغداد، إظهار هذه القدرات من خلال إما الحكومة بذاتها وإما المنظمات التي تدير الحكومة بشكل خلفي أو من وراء الكواليس أحيانا، يعني مقتدى الصدر، عمار الحكيم وغيرهم. انظر إلى سوريا الآن محكومة وبقوة الحديد والنار من قبل الحكومة النصيرية وكذلك الشيعة الذين يتواجدون بكمية بأعداد هائلة وكبيرة في سوريا. عندما تنتقل إلى لبنان تحدثنا عن حزب الله وكذلك مع حزب الله الدروز الذين لهم انتماء روحي قوي جدا مع الرافضة. طيب عندما ننتقل إلى الخليج نبدأ بالكويت، انظر إلى قوة التشيع في الخليج وقوة الشيعة في الخليج، يعني حتى أنني قرأت البارحة أو اليوم الصباح قرأت في المنهج المستوى السابع من كتاب السلوك وما أدري شو والله العنوان الثاني أو كتاب، يقول يتحدث عن السياحة، يتحدث عن السياحة، يقولك السياحة الدينية في مكة المكرمة أو في العتبات المقدسة في كربلاء وفي النجف وفي غيرها من العتبات الموجودة في العراق وغيرها. يعني شوف حتى في المنهج الذي تدرسه الحكومة الكويتية صدر هذا المنهج بهذه العبارة. عندما تنتقل إلى البحرين وتحدثنا عن البحرين، عندما ننتقل إلى الشرقية ماذا يفعل هؤلاء في الشرقية، ولعل أحداث العوامية قريبة بالنسبة لنا، انظر ماذا صنعوا، انظر ماذا فعلوا، انظر ماذا عملوا، كل ذلك أي هذا الفعل من قبل هؤلاء يدل على مدى القوة والقدرة عند هؤلاء لتنمية هذه الخلايا النائمة لتشغيلها في الوقت المناسب. إذا اتجهنا إلى المدينة أي شمال الجزيرة، ماذا يصنعون في المدينة من خلال التجمع النخولي الذي يخطط ليكون خلية نائمة كبرى يحتاجون تشتغل أو تعمل في الوقت المناسب. لعل هذا يعني العرض يكفي في بيان أن الرافضة يسعون إلى تحقيق هدف سياسي ديني في الوقت الحاضر وفي المستقبل، ولكن الله سبحانه وتعالى سيرد كيدهم في نحورهم إذا تكاتف المسلمون، لأن هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء. يعني وكثير من الناس عندما يقارن يقول شيعة وسنة أو أهل السنة والشيعة، يعني هذا من باب ما هو متداول، وإلا فمن يقول أن القرآن محرف والصحابة كفار بل ويعبدون غير الله سبحانه وتعالى، يا علي يا حسين، ويعبدون الحسين وعلي يطوفون بالقبور، كل هؤلاء لا يعدون أهل إيمان أو أهل إسلام، إنما هم خارجون عن دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم وبما قلت، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد.
شكرا الله.